نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم الخميس الخامس من جمادى الثانية لعام 1433 من الهجرة، الموافق للسادس والعشرين من شهر إبريل لعام 2012 من الميلاد، ودرسنا هو السابع بعد الأربعين. في المرة السابقة ذكرت أنه الخامس لكن هو كان السادس، هذا هو درس السابع بعد الأربعين. وكان الكلام متعلق بما ذكره المصنف في متنه: لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. بعدما ذكر الكلام المتعلق بالهداية والإضلال، وأن من هداه فإنما هداه بفضله، ومن أضله فبعدله، وهو سبحانه وتعالى الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. وعرفنا أن هذا راجع لحكمته ومشيئته وعلمه. قوله يستوجب يستحق الحمد على اقتضاها، الضمير للحكمة، يعني هذه الأمور ما يتعلق بالهداية والإضلال والإشقاء والإسعاد كلها راجعة لحكمة بالغة قضاها. هذه الحكمة تستوجب منا الحمد على ما اقتضتها وعلى ما اقتضاها قدره سبحانه وتعالى الذي هو التابع لحكمته سبحانه وتعالى. فله الحمد على مقتضى حكمته في جميع خلقه وأمره، يعني في جميع ما خلق وفي جميع ما أمر. فجميع ما يفعله ويأمر به سبحانه وتعالى هو موجب ربوبيته ومقتضى أسمائه وصفاته. وله الحمد على جميع أفعاله، وله الحمد على خلقه وأمره، وهو المحمود على طاعة العباد ومعاصيهم وإيمانهم وكفرهم، وهو المحمود على خلقه الأبرار وكذلك الفجار، وعلى خلقه الملائكة والشياطين، هو محمود على ذلك كله سبحانه وتعالى، وعلى خلقه الرسل وأعداءهم، وهو المحمود على عدله وحكمته في أعدائه، كما هو المحمود على فضله ورحمته على أوليائه. وكل ذرة من ذراته كل ذرة من ذرات الكون شهيدة بحكمته وحمده، كما قال تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. لأنه سبحانه وتعالى كل ما يكون منه يقتضي الحمد، سواء أنت أدركت المعنى أو لم تدركه، لأن الخير كله إليه سبحانه وتعالى. وكل أمر وكل خلق وكل قول وكل فعل منه راجع لحكمته، فهو لا يقول إلا لحكمة، ولا يعمر إلا لحكمة، ولا يتكلم إلا لحكمة تبارك وتعالى. وقال سبحانه وتعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، لأنه له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. ربك يخلق ما يشاء، هو الخلق العام، ويختار يعني يصطفي من هذا الخلق ما يفضله به عن غيره. فربك يخلق الآدمين ويفضل بعضهم على بعض، ويخلق الأرض ويفضل بعضها على بعض، ويخلق السماوات ويفضل بعضها على بعض. كل خلق الله يفضل بعضه على بعض. وربك يخلق ما يشاء ويختار. يختار يعني يفضل، يجعل له الفضل ويجعل له مكان. ما كان لهم الخيرة. سبحان الله وتعالى عما يشركون. سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وربك يخلق ما يشاء، وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الاعتدال من الركوع: ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، من باب إثبات الحمد له. ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وهذا الحديث أخرجه مسلم. وفي الذكر عقب الصلوات، وفي الذكر عقب الصلوات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كل هذه دلائل من الآيات والسنة، من الكتاب والسنة، على أن له الحمد المطلق، وأن الحمد راجع إليه لملكه، راجع إليه لحكمه، راجع إليه لفعله وخلقه، راجع إليه لقوله سبحانه وتعالى. وفي التلبية يقول الملبي كما في الحديث عند البخاري ومسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، إن الحمد والنعمة لك والملك. فتجد أنه يثبت له الحمد والملك: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وفي الدعاء المأثور: اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، أسألك الخير كله، وأعوذ بك من الشر كله، وأعوذ بك من الشر كله. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، أسألك الخير كله، وأعوذ بك من الشر كله. وفي دعاء الافتتاح من صلاة الليل: اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد. اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد. أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد. أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد. أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق، والساعة حق والجنة حق والنار حق، والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. لكن انظر: اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، يعني اللهم لك الحمد لأنك أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. موجبات الحمد ومقتضيات أن يكون له الحمد كله: ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والساعة حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. وهذا من عظيم الدعاء أو عظيم التسبيح. الذي فيه إثبات المجد لله سبحانه وتعالى والاعتراف بالحق، والاعتراف بالحق. أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، والساعة حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم على الخصوص حق. وكل كلمة حق من هذه الكلمات هي إثبات لعقيدة حق في مقابلة عقيدة باطل. فلما يقول أنت الحق، هذا لمن كفر به، إثبات للإيمان به ورد لمن كفر به. ووعدك الحق إيمان بأن الله سبحانه وتعالى سيميتنا ثم يبعثنا بعد الموت، وأن هذا الموت سيكون إلى جنة أو إلى نار بحسب ما قدم العبد، هذا حق. وهذا إنكار رد على الدهرية، وإنكار لمن أنكر البعث بعد الموت. ولقاؤك حق، وهذا أيضا تأكيد للبعث بعد الموت واليوم الآخر، اليوم الآخر. والساعة حق، الساعة حق، حتى لا يقال أن الكون يستمر هكذا ثم بعد ذلك يموت من يموت ويفنى من يفنى، وليس هناك جمع لهؤلاء الموتى. والجنة حق والنار حق، هذه أيضا إثبات لعقيدة الإيمان باليوم الآخر والإيمان بتفاصيل اليوم الآخر الذي ينتهي إلى جنة أو إلى نار، وده رد على من أنكر على الدهرية، ورد على من أنكر اليوم الآخر، ورد على من أنكر على إيجاد اليوم الآخر لكن أنكر تفاصيله من الجنة والنار كبعض عقائد النصارى وبعض فرق النصارى. والنبيون حق، إنكار على من كذب بالرسل أو بعض الرسل كاليهود الذين كفروا بعيسى والنصارى الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق لأن كذب به اليهود وكذب به النصارى، فكان على الخصوص إثبات لأنه إثبات لعقيدة حق في مقابل عقيدة باطل. والآيات والأحاديث في هذا الباب، وهو في بيان أن لله الحمد المطلق وأن له الحمد دائما أبدا في الأولى والآخرة، وأن له الحمد كله إليه يرجع الأمر كله، الآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة. والمقصود أن الرب عز وجل لا يكون إلا محمودا كما لا يكون إلا ربا وإلها. لا يمكن أبدا أن يكون الرب معاتب، ولا يمكن أبدا أن يكون الرب منكرا عليه، ولا يمكن أبدا أن يكون الرب مستهزأ به أو مستخف به، لا يمكن أبدا أن يكون الرب غير منزه تثبت له نقيصة أو يظن فيه ذلك. الذي ينفي كل هذه المعاني والذي يؤكد في العبد أنه نزه ربه ونفى عنه كل ذلك، ها، يتحقق ذلك بماذا؟ بالحمد. لأن الحمد احنا خدنا تعريفه قبل كده، تكلمنا عليه والفرق بينه وبين الشكر. الحمد هو الثناء بالجميل الاختياري على وجه يقتضيه المحمود، على وجه يقتضيه المحمود. يعني انت بتذكر ربك عز وجل تمجيدا، ليس في مقابل نعمة بل لأنه يستحق ذلك لما له من الأسماء والصفات والألاء العلى، فبتثني عليه ثناء جميلا اختياريا من غير مقابل وبغير أن تؤمر بذلك بناء على استحقاقه لذلك. هذا الحمد ينفي عنه النقص، ينفي عنه السفه، ينفي عنه عدم الحكمة، ينفي عنه التنقيص، ينفي عنه الإزراء، ينفي عنه العتاب، ينفي عنه الإنكار، لأنه هذا الحمد أثبت له الكمال المطلق. الحمد يعني اعترافك لازما أن له أن له الكمال المطلق. عشان كده أنت رحت قايل الحمد لله بناء على إيمانك بأنه له الكمال المطلق. إيمانك بأن له الكمال المطلق هو الذي استنطقك بالحمد. إيمانك بأن له الكمال المطلق هو الذي استنطقك بالحمد. ولذلك في الفاتحة في الحديث عند البخاري إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال مجدني عبدي. مجدني عبدي يعني إيه؟ يعني أثبت لي السعة وأثبت لي الجلال والكمال المطلق، لأنه هو ده المجد، فهم؟ فيبقى إذن أنت إيه؟ أنت لم تنطق الحمد لله إلا مستفزا بإيمانك ها بربك أنه له الكمال المطلق، فهم؟ فاستنطقك هذا الإيمان وهذا اليقين بإيه؟ بأن له الحمد كله. والمقصود أن الرب عز وجل لا يكون إلا محمودا كما لا يكون إلا ربا وإلها، فله الحمد كله وله الملك كله، ولا شريك له في حمده كما لا شريك له في ملكه. وإن كان بعض خلقه محمودا كالرسل والعلماء فمرجع ذلك الحمد إليه، فمرجع ذلك الحمد إليه. ما حمدنا الرسل إلا لأن الله أمرنا بذلك، أو لأنهم دلونا عليه فحمدناهم، قلنا لهم لكم الحمد، يعني أنتم محمودون في صنيعكم أن دللتمونا وعرفتمونا بمن له الحمد. أنتم محمود صنيعكم بأنكم دللتمونا وأرشدتمونا وهديتمونا إلى من له الحمد. وهذا القدر للرسل منه نصيب أكبر وللعلماء منه نصيب أقل. فنقول نحن نحمد الرسل ونحمد العلماء جهدا، نحمدهم على جهده ونحمدهم على صنيعهم، فهم أنهم دلونا على ماذا وهدونا وأرشدونا إلى إيه؟ إلى من له الحمد، إلى من له الحمد كله. يبقى إذن حمدهم راجع إلى الله عز وجل، صح؟ يعني ليس لهم وجه يحمدون عليه إلا ذلك، مش كده ولا إيه؟ يعني أنت بتحترم العالم وبتحمد صنيعه وتقدر أمره، ليه؟ لأنه بيدلك على الله. يعني ليس هو بذاته هناك مقتضيات في ذاته تدفع تحمل على الحمد، صح ولا لا؟ لأن المقتضيات اللي بذات العالم هي المقتضيات اللي عندك، مفهوم؟ من حيث الخلقة والبنية والتكوين هو. طب اشمعنى هو يشكر أو يحمد وانت لا؟ ما نفس المقتضيات، هو بني آدم وانت بني آدم، نفس الخلقة نفس التكوين، لكن هو له صنيع محمود أن دل على، يبقى هي دي الفارق. لكن هو بذاته ما عندوش مقتضيات، وفهم؟ ولذلك حمدنا الرسل. الرسل قيمتهم في ماذا وفضلهم في ماذا؟ في أنهم إيه؟ ها؟ علمونا، ما تركوا أمرا يعرفنا بالله يقربنا منه يبعدنا عن غضبه عن بغضه إلا وعلمونا إياه أو نهونا عنه. فتركونا على المحجة البيضاء ليلها لا كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يبقى إذن كانوا هداة، فهم؟ كما أن مصدره مصدر الحمد وموجبه منه تعالى. يبقى إذن المحمود لذاته والمحمود لمقتضيات ليس إلا عنده هو الله وحده، صح؟ وكل محمود سواه فحمده راجع إليه، هو عشان دل عليه فتحمد. أما الله سبحانه وتعالى مصدر حمده وموجب حمده منه تعالى، هو الذي جعلهم كذلك. وهذا كما أنه الملك بذاته، ولا نصبه أحد بذاته، لا شريك له في ملكه، ويرزق بعض عباده إذا شاء ملكا وهو مالكه. يعني هو لما بيملك أحد هو اللي نصبه وهو الذي ملكه وهو يملك وما ملك، ولو شاء نزع الملك منه، وهو مالكه وملكه وملكه، وكما أنه العليم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فيعلم بعض عباده فيعلم بعض عباده من علمه ما شاء. وقال في ذكر عبده يعقوب عليه السلام: وإنه لذو علم. منين بقى؟ لما علمنا. وإنه لذو علم لما علمنا. لكن ربنا ذو علم بذاته، عليم مش عالم، عليم. وكذلك ما من محمود في السماوات ولا في الأرض إلا وذلك الحمد راجع إلى الله عز وجل في الحقيقة. فحمد كل محمود داخل في حمده، كما أن كل ملك داخل في كل ملك، كما أن كل ملك داخل في ملكه، وكل شيء فمنه وله وإليه، فله الحمد رب السماوات والأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. مسألة. فإن قيل قد أخبرنا الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله وبما علمنا من صفاته أنه يحب المحسنين ويحب المتقين ويحب الصابرين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وأنه لا يحب الكافرين ولا يحب الظالمين ولا يرضى العباد الكفر ولا يحب الفساد، مع كون ذلك بمشيئته وإرادته، وأنه لو شاء لم يكن ذلك، فإنه لا يكون في ملكه ما لا يريد. فما الجواب؟ قلنا إن الإرادة والقضاء والأمر كل منها ينقسم إلى كوني وشرعي، ولفظ المشيئة لم يرد إلا في الكوني، كقوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ومثال الإرادة الكونية قوله تعالى: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. وقوله تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ومثال القضاء الكوني قوله تعالى: وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ومثال القضاء الكوني قوله تعالى: ومثال الأمر الكوني قوله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فهذا القسم من الإرادة والقضاء والأمر هو مشيئته الشاملة وقدرته النافذة، وليس لأحد خروج منها ولا محيد عنها ولا ملازمة بينها وبين المحبة والرضا، بل يدخل فيها الكفر والإيمان والسيئات والطاعات والمحبوب المرضي له والمكروه المبغض، كل ذلك بمشيئته وقدره وخلقه وتكوينه، ولا سبيل إلى مخالفته ولا يخرج عنها مثقال ذرة. ومثال الإرادة الشرعية قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. وقوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ومثال القضاء الشرعي قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ومثال الأمر الشرعي قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وهذه الإرادة والقضاء والأمر الكوني القدري والمستلزم لا اكتب الشرعي والأمر وهذه الإرادة والقضاء والأمر اشتب كلمة القدر الكوني القدر واكتب جنب اكتب بدلها الشرعي. تبقى عندك القدر الكوني اكتب بدلها الشرعي. وهذه الإرادة والقضاء والأمر الشرعي هو المستلزم لمحبة الله تعالى ورضاه، فلا يأمر إلا بما يحبه ويرضاه، ولا ينهى إلا عما يكره ويأباه، ولا ملازمة بين هذا القسم وما قبله إلا في حق المؤمن المطيع. وأما الكافر فينفرد في حقه الإرادة والقضاء والأمر الكوني القدري، فالله سبحانه وتعالى يدعو عباده إلى طاعته ومرضاته وجنته، ويهدي لذلك من يشاء في الكون والقدر هدايته. ولهذا قال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فعمم الدعوة إلى جنته وهي دار السلام، وأنه يدعو إلى ذلك جميع عباده، وهو أعلم بمن يستجيب ممن لا يستجيب، وخص الهداية بمن يشاء هدايته، كما قال تعالى: يهدي الله لنوره من يشاء. يعني إيه؟ يعني إذا قال قائل: نحن عرفنا أن الله يحب المحسنين يحب المؤمنين، وأنه يبغض الكافرين والظالمين، وأنه يحب الإيمان ويحب التقى ويكره الكفر ولا يرضاه لعباده، فكيف هو سبحانه وتعالى يكون في كونه ما لا يحب، وكيف يكون في كونه ما يكره، وهو القادر على كل شيء، وهو الذي لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض؟ فعندما تكون هذا السؤال، يقال لابد أن نفهم أن نظم الكون عموما هو راجع كما بينا من قبل إلى حكمته وعلمه، وأن السؤال الذي كان من قبل: لماذا يهدي الله هذا ويضل ذاك، ولماذا يجعل الله عز وجل هذا مؤمن وهذا كافر، هذا راجع إلى حكمة بلغة. وقلنا لما يأتي الإنسان في القدر سؤال: لماذا هذا كذا ولماذا هذا كذا، ولا يطلع لي لا نفس نصراني ولا يطلع لي نفس مسلم، قلنا أن هذا راجع إلى حكمته. فبحسب إيمانك وثقتك في حكمة الله وعلمه، بحسب فك هذا السؤال ومعرفة الإجابة، وأن جواب هذا السؤال راجع إلى حكمة الله وعلمه، ونحن نؤمن ونثق في حكمة الله وعلمه. السؤال بقى في المسألة دي: لماذا يكون في كون الله ما لا يحب، وهو الذي صرح بأنه لا يحب ذلك، وهو الذي لا يرضى بذلك، وهو القادر على أن يجعل كما قال تعالى: ولو شاء الله لهدى الناس فهذا هو قادر على ذلك. فالجواب هو أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى حكمته اقتضت وجود هذين الأمرين: السالب والموجب، والأبيض والأسود، والخير والشر، وأن هذا الذي أوجده عن غير محبة هذا راجع لحكمته في نظام الكون، لأن هذا الكون له وجهتين، هذا الكون له وجهتين من حيث فعل الله فيه، مش من حيث تقسيمه أو تكوينه، لا، من حيث فعل الله فيه. الأولى هي إقامة لهذا الكون وتكوين لهذا الكون وترتيب لهذا الكون، على أن يكون هذا الكون منه ليل ونهار، ومنه أبيض وأسود، ومنه كافر ومؤمن، ومنه ملائكة وشياطين، ومنه فجر وبرين، ومنه كفر ومؤمنين. هذا تكوين راجع لحكمة، احنا خلاص عرفنا ان التنويع سببه هذا راجع لحكمة بالغة لا تدركها العقول، قد تتفكر العقول فتصل الى بعض الفتات مما وراء ذلك من مقاصد ومحاسن لا تتأتى الا بهذا التقسيم. يبقى هذا الوجهة الاولى، هذه هي الوجهة الاولى، وهي وجهة الترتيب والتركيب والنظام، وهذه الحكمة تسمى الحكمة الكونية القدرية، تسمى اللي هي حكمة ترتيب الكون، فهم؟ هذا أبيض وهذا أسود وهذا طويل وهذا فقير وهذا غني وهذا مؤمن وهذا كافر وهذا ضال وهذا مهتدٍ وهذا شقي وهذا سعيد، حكمة تكوين الكون، فتسمى المشيئة أو الإرادة أو الحكمة الكونية القدرية، ما يتعلق بالتقدير والتكوين. طيب، هذه الوجهة الأولى. الوجهة الثانية هي ما يريده الله من عباده المكلفين. النظم، النظم القدري والكوني درجة لحكم بلغة لا تدركها أي عقل ولا يحصيها إلا هو، فهم؟ بما فيها حتى خلق الرمال، خلق التراب، خلق كل شيء. المكلفون الذين جعل منهم كافر ومؤمن وضال ومهتد وكذا بناء على حكمتي فيهم، وبعدما عرفنا أن من ضل فإنما أضل بعدله وأن من هدى فإنما هدى بفضله، هو سبحانه وتعالى يحب منهم ماذا؟ وهي الوجهة الثانية، ما يحبه ويرضاه، ما يريده. هذا الذي يريده محبة والذي يرضاه والذي يحبه هذا لم يقمه، إنما هذا أمر به الأول وهو ترتيب الكون ونظامه، هذا إيه؟ أقامه، أقامه، ولا يستطيع أحد أن يخرج من هذه الإقامة، ولا يستطيع أحد أن يخالف هذا التقدير والتكوين، لا يمكن. لكن ما يحبه هو وما يرجوه من ما يطلبه، أعزكم بلاش يرجودي، ما يطلبه وما يرضاه وما يحبه وما يريده، كل هذه ألفاظ صحيحة ثابتة في القرآن والسنة، جاءت فيما أمر، جاءت في إيه؟ فيما أمر، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فهم؟ أنا ما خلقتكم إلا لكي تكونوا عباد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يتوب عليكم. كل هذه إيه؟ هذا ما يحبه، ما يريده، ما يرضاه، وهذا يسمى الإيه؟ يسمى الحكمة أو الإرادة الإيه؟ الشرعية الدينية، مفهوم؟ وبالتالي، وبالتالي إذا نظرت للكون من جهة، إذا نظرت للكون من جهة التكوين والتقدير الذي راجع لحكم بالغة له في ذلك حكمة بالغة، أن يوجد في الكون ما لا يحب وما لا يرضى، ولكن لحكم بالغة يترتب عليها ما يحب ويرضى، يبقى هو دي حكمته، كما أوجد إبليس عشان يوجد الصديقين ويميز الخبيث من الطيب، زي ما أوجد الكفار عشان يترتب على ذلك اصطفاء شهداء واصطفاء منكرين للمنكر يعليهم بذلك، حكم بالغة، حاجات ما يدركهاش العقول ولا حد يعرف يفكر فيها. يبقى إذا من حيث الكون والتكوين الذي راجع للحكم والتي لا تدركها العقول، فيه ما يحب وما لا يحب إيجادا وتكوينا. لكن هو لما أمر العباد وطلب منهم وطالبهم وطلب طالبهم بقى من طالبهم وأمرهم، رضي أمرهم بماذا؟ بما يحب فقط، مش هيطلب أبدا، هو لا يطلب ولا يأمر بالخلق ما لا يحب، فهم؟ فيبقى لما واحد يسأل يقول لك لماذا أوجد الله وهو القادر على كل شيء ما لا يحب، وهو الذي أخبرنا أنه يحب ذلك، لماذا أوجده؟ نقول إن الإيجاد والتكوين له من الحكم البالغة التي لا تدركها العقول، فهم؟ وهذا لم يأمر به ولم يطالب العباد به، ولكنه أوجده لحكم. أما ما طالب به وما أمر به لم يكن فيه ملاك ما يكره وما لا يرضى وما يبغض، مفهوم؟ وبالتالي الذي يريد أن ينتظم على إرادة الله كاملة يبقى ينبغي أنه هو يسلم بما هو عليه، بما هو قائم فيه، من باب الإيمان بالتكوين والإيمان بالتقدير اللي هي الحكمة الكونية القدرية أو المشيئة الكونية أو الإرادة، سميها كما تسميها، ويستجيب لإيه؟ لأمره، فيتحقق فيه الإيه؟ يتحقق فيه الإرادتين، تحقق فيه الإرادة، تتحقق فيه الإرادتان، الإرادة الأولى إرادة التكوين والتقدير، والإرادة الثانية هي إرادة الإيه؟ الأمر الشرعي، الشرعية الدينية. وبالتالي ستجد أن الإرادتين متحققتين في من؟ في المؤمن، لأن المؤمن والكافر وكل المخلوقات مالها؟ منتظمة على الحكمة الكونية القدرية، لا يستطيع أحد أن يخالفها أو يخرج منها. واضح؟ أما الحكمة الشرعية الراجعة لإرادة العبد واختياره التي أعطاه الله إياها، ما لها؟ تجد المؤمن محققها ولكن الكافر مخالفها، وبالتالي فالحكمتان متحققتان في المؤمن، فهم؟ والكافر متحققة في الحكمة الكونية القدرية ومخالف للحكمة الشرعية الدينية. مسألة. فإن قيل أليس بممكن في قدرته تعالى أن يجعلهم كلهم طائعين مؤمنين مهتدين؟ قلنا بلى، وقد قدمنا لك جملة وافية من الآيات والأحاديث في ذلك، أنه هو قادر على ذلك ولو شاء لفعل. ولقد قدمنا لك أيضا أن هذا الذي فعله بهم اللي هو الاختلاف والتنوع والتقابل والتضاد هو مقتضى حكمته وأسمائه وصفاته وموجب ربوبيته وإلهيته، وهو أعلم بمواقع فضله وعدله. فحينئذ قول القائل لما كان من عباده الطائع والعاصي كقول من قال لما كان من أسمائه الضار والنافع والمعطي والمانع، المعطي المانع، الضار النافع، الخافض الرافع، والمنعم والمنتقم، يعني دي صفات، المنعم والمنتقم مش أسماء، صفات، ونحو ذلك، اكتب فوقها صفات أو جنبها، ونحو ذلك. إذ أفعاله تعالى هي مقتضى أسمائه وأثار صفاته، إذ أفعاله تعالى هي مقتضى أسمائه، يعني إيه؟ يعني الخلق مقتضى إيه؟ مش كده؟ الرزق مقتضى اسم الرزاق، صح ولا لا؟ ها؟ الهبة مقتضى اسم الوهاب، ايه؟ دي اسماء كلها، الضر النافع والمعطي المانع والخافض الرافع والمنعم والمنتقم، دول صفتين، ونحو ذلك. اذ افعاله، افعال الله تعالى هي مقتضى اسمائه وأثار صفاته. يعني احنا لما نقول انه من صفاته انه منعم، يبقى من أثرها ايه؟ التنعم في نعمه، صح؟ من أثار المنتقم، المنتقم وصف، فهم؟ او ذو انتقام، هو يعني اشتب على المنتقم واكتب ذو انتقام، اشتب على المنتقم واكتب ذو انتقام، ذو انتقام وصف، فهم؟ طيب يبقى إذن إيه؟ الوصف ده أثره إيه؟ أثره أن يكون منتقم منه، مش كده؟ يبقى وجود المنتقم منه أثر من أثار ذو انتقام، وجود النعم والتقلب فيها أثر من أثار المنعم، وجود النصر لمن كان مغلوبا وعلى إيمانه هذا أثر من أثار وصف إيه؟ الناصر، أو ينصر، وهكذا. إذن أفعال الله عز وجل هي مقتضى أسمائه وأثار صفاته، مفهومة دي؟ فالاعتراض عليه في أفعاله اعتراض على أسماء وصفاته، طالما من أسماء الضر النافع يبقى في ناس مضرورة وناس منتفعة، صح؟ طالما من أسماء المعطي المانع هيبقى في ناس معطاة وناس ممنوعة، طالما من أسماء الخفض والرافع يبقى في ناس هتخفض وفي ناس هترفع، صح ولا لا؟ طالما من أسماء القابض الباسط يبقى في ناس هيبسط لهم في الأجل أو في الرزق أو كذا، وناس تقبض، وهكذا. يبقى لما واحد يقول لك ليه في مقبوض، طب ليه في مخفوض، طب ليه في فقير، طب ليه في كذا، طب ليه في كافر، طب ليه في ظالم، طب يبقى معنى ذلك انه ايه؟ كأنه بيعترض على الأسماء والصفات، لأن هذه الأفعال التقديرية الكونية هي إعمال لأسمائه وصفاته. ولو فرض أن الناس كلها وجه واحد يبقى لن يظهر من أفعال وأثار أسمائه وصفاته إلا أثرا لإسما أو إسمين، يبقى دي ما فيش حكمة. يبقى لما يتجلى في ذلك كمال ربوبيته وإلهيته، يبقى كده حيمتنع إثبات الكمال المطلق في حقه. مفهوم؟ لو كانت الناس على وجه واحد، لو الناس كلها أغنياء مفيش فقير، لو الناس كلها عدلة مفيش ظالم، مش هيبقى فيه مظلوم، مش هيبقى فيه منصور، مش هيبقى فيه معطاء، يبقى مش هيبقى فيه تمييز، مش هيبقى فيه تدريج. كل ده، كل حالة من الحالات دي بترجع لاسم أو صفة من أسماء الله وصفاته. وكون الله عز وجل له من الأسماء والصفات العلى المتعددة الكثيرة، هذا دليل الغنى، وهذا دليل كمال الذات، وهذا دليل الكمال المطلق الذي وجوه لا تحصى. أنا لما واحد يقول لي عد لي صفات زيد، أقول له 1 2 3 مش عارف بقى في رابعة ولا لا، يبقى زيد ده كامل، يبقى زيد ده له غنى مطلق، يبقى زيد ده له سعة مطلقة في الكمال. ها؟ لا، ده معدودة. ها؟ إنما لما أجي أقول لك عد لي فضائل ربك، عد لي ما كما وجوه كماله، ده الاسم الواحد ممكن لا تستطيع أن تعد من خلاله مقتضى الكمال الراجع لذاته، صح ولا لا؟ يبقى إذن مقتضى هذا يجعل الكون مشكل، يجعل الكون مشكل، وهذا التشكيل بلا ظلم، بل بالعدل وبالحكمة وبالعلم. واضح؟ زي ما انت تعمل مسدس، والمسدس ده ممكن يقتل بيه ظلما، وممكن يكون من انفع الاشياء في وقت العدل، صح ولا لا؟ يبقى ايجاده منك في وقت العدل كان ايه؟ كان حكمة بالغة، وكان حاجة عظيمة جدا، وكان شيء مهم جدا جدا جدا، مع انه في وقت الظلم او في وقت التعدي كان حاجة رديئة وحاجة سيئة. شوف ظهر ايه؟ ظهر فيه في وجه كمال، وظهر فيه في وجه اخر نقص. فاهم؟ وهذا ده انا بتكلم على فعلنا احنا كبشر. لما تيجي تنظر الى امر الله، طبعا المثال مش هتحقق في الامر ده، انما تجد انه سبحان الله العظيم مفيش فعل من افعاله ولا اثر من اثار صفاته فيه ايه؟ ان يكون في موطن من المواطن سيء. لا، احنا قلنا ان كل المواطن التي يتقلب فيها ويتحقق فيها فعله كلها خير، لكن الشر نسبي في اثر وقوعه على العبد، في اثر وقوعه على العبد. عندما يظلم المظلوم، عندما يظلم المظلوم يكون ذلك انفع للمظلوم عند ربه من كثير من العمل، ويكون ذلك مجلبة للفضل والأجر يوم القيامة للمظلوم لم يكن يحصله بكثير عمل، ويكون ذلك أسرع بالظالم الذي يستحق ذلك إلى جهنم بظلمه، بدلا من أن يبلغ تلك الدرجة في النار بكثير فساد في الأرض. زي ما نقول إيه، ورقة بمية وتفكها تبقى إيه 100 ورقة. فهم؟ فلو ذنب بمية وتفكه يبقى 100 ذنب، ال100 ذنب ده يحدث كم من اللغط وكم من الفساد وكم من العبث حتى يصل درجة النار اللي هي مقدرة له بناء على استحقاقه لها. يبقى فعل واحد منه يحقق حكم لله في دفع الفساد عن الخلق، ويوصله الى المقدور له، ويوصل من ترتب عليه الفساد اللي هو المظلوم الى الجنة بمرتبة لم يكن يصلها الا بهذا الظلم. تتحقق حكم وامور لو العقل قاعد يتدبرها، للعقل اتفرم ومعرفش يدرك منها شيء. وهكذا. اي طبعا الايمان بحكمة المقدر، الايمان بالقضاء والقدر اللي هو الايمان بالحدث. الراجل اتضرب بالعربية مفروم تحت العربية، خلاص انا مؤمن بذلك، خلاص مش هلطم. انما انت الايمان بحكمة المقدر، انك انت تبقى تقول زي ما كده يحصل سؤال منك، سؤال يعني كفر، ليه يا رب؟ لو بتسأل ليه يا رب ايمانا، هيرجع بقى اللي هو انك ايه، اللي هو الايمان بحكمة المقدر. كلام هنا متعلق بالايمان بحكمة المقدر. فاهم؟ زي ما والله المثل الاعلى، الثقه في القاضي والثقه في الحكم. فانت تقول ايه؟ تقول الحكم ده انا راضي بيه، الحكم ده حكم مظبوط، حكم تمام، هنا ده الحكم. ممكن يكون قاضي سفيه اللي حكم الحكم ده بس هو كان مظبوط، فوالله المثل اعلى، تعالى الله عن ذلك. انت هنا عندك الحكم ماله منضبط، فهم؟ والحاكم اللي هو الحكيم اللي هو له الحكم وهو اسرع الحاسبين ماله له الكمال المطلق، فبقت عندك ثقة مضاعفة، ثقة في الحكم وثقة في من حكم، هذا له الحكم وهو اسرع الحاسبين، واضحة؟ فهنا لما يجي واحد يقولك شمعنا وطب وليه، طب ما كان خلى الناس كلها صالحة بدل ما يبقى قتل وضرب وفتن ومكر وخبس وحروب وقتل، وهو لا يدرك، لا يدرك ان كثير جدا من الحكم البالغة والمصالح العظيمة الواسعة لم تكن تحدث ولا تتحقق الا بهذا التضاد والتفاعل والتلون، فهم؟ فضلا على انه دي نقطة مهمة بس انا عايز اوصلها لكم، ان لو لم يكن هناك من الحكم ولو لم يكن هناك من الامور البالغة الا اعمال ما يقتضيه كمال الله عز وجل وما يقتضيه اتصافه بالاسماء والصفات الحسنى، فهذا امر ايماني عظيم ينبغي ان نسلم له به، مفهوم؟ يعني بحيث ان انت تقول ايه، واحد مثلا يعني لما واحد يخش مكان يملكه واحد، والواحد ده في الزراعة له وفي الزخرفة له وفي الصناعة والهندسة له وفي الديكور ومش عارف المباني له، فايه طول ما هو ماشي يلاقي حتة متظبطة يقول ايه شوف بص عشان هو مهندس شوف عمل ايه، وبعدين يلاقي حتة في الزراعة يقول هو شوف عشان بيفهم في الزرع عمل حتة دي ازاي جميلة ازاي، عشان يلاقي حتة متزركشة ويقول لك شوف بص الحتة دي في الركن ده عامله ازاي عشان هو فنان، عمال يكلم على ان الشخص ده ايه يعني بيعدد فيه مواهبه والصفات، فعمال بقى كل ما يشوف اثر معين بيتفق مع صفة فيه فيقول ايه، ففي الاخر يقول لك ايه بقى لما يجي يعمل كده بدل ما يتكلم بقى على البيت ويتكلم يعني على او المزرعة او المصنع او المكان او الذي دخله، يقول ايه ده صاحب المكان ده ما شاء الله عليه، ده فهيم، ده مش عارف ايه، ده كذا وكذا وكذا وكذا، يبقى اذا هذه المتغيرات وهذه الاشك وهذه الامور وهذه الاحوال المتغيرة والصنوف والاشكال المتنوعة القت في روعي ايه مدى اتصاف الفاعل لها بصفات عدة ها اعلت قدره في نظره، والله المثل الاحلى، له المثل الاحلى، إذ أفعاله تعالى هي مقتضى أسمائه وأثار صفاته، فالاعتراض عليه في أفعاله اعتراض على أسمائه وصفاته بل وعلى إلهيته وربوبيته، فسبحان رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، مسألة. واعلم أنه قد يوسوس الشيطان لبعض الناس فيقول ما الحكمة في تقدير السيئات مع كراهة الله تعالى إياها، وهل يأتي المكروه بمحبوب؟ فنقول الحمد لله إيمانا بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته واستسلاما لأقداره وإرادته وتسليما لعدله وحكمته. اعلم يا أخي وفقنا الله إياك أن الواجب على العبد أمر أهم من ذلك البحث، يعني أمر أهم من ماذا؟ أمر أهم من أنك تقول إيه ان الامر الفلاني ده والامر العلاني ده والشيء الفلاني ده والشيء العلاني ده، وان اشمعنا طب ليه قدرت السيئات، طب اشمعنا قدرت الاحوال، طب اشمعنا قدرت الكذا، يعني كده يعني بحس انه بيقولك افضل من هذا كله ان الواجب عليك امر اهم من ذلك البحث، وهو الايمان بالله واسمائه وصفاته والتسليم لاقداره واليقين بعدله وحكمته والفرح بفضله ورحمته، ونحن لا نعلم من حكمة الله وسائر أسمائه وصفاته إلا ما علمناه، ولا يحيط بكنه شيء منها ونهايته إلا الذي اتصف بها، لا يحيط بكنه شيء من الأسماء والصفات ولا بنهايتها، من الذي يحيط بذلك؟ الله وحده إلا الذي اتصف بها، وهو الله الذي لا إله إلا هو. ومما علمنا من ذلك بما علمنا الله تبارك وتعالى أن السيئة لذاتها ليست محبوبة لله ولا مرضية، كما قال تعالى بعد أنها عبادة عن الكبائر المذكورة في سورة الإسراء، قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، ولم يترتب عليها من محبه ومرضاته، ولكن يترتب عليها من محبه ومرضاته زي ما كنت ببين لكم من شوية ما هو أعلم به، إما في حق فاعلها من التوبة والإنابة والإذعان والاعتراف والاعتراف بقدرة الله عليه والخوف من عقابه ورجاء مغفرته ونفي العجب المحبط للحسنات عنه ودوام الذل والانكسار وتمحض الافتقار وملازمة الاستغفار وغير ذلك من الفرائض والطاعات المحبوبة للرب عز وجل التي أثنى في كتابه على المتصفين بها غاية السناء، يعني لو حب للتوبة وحب للأوبة وحب للعودة وحب للمستغفار ويحبها حبا جم، يعني حب يحبها يعني يحبها من عبادي أكثر مما يحب غيرها، بل في الحديث مما يبين مدى حب الله لمثل هذه الأمور من التوبة والأوبة والاستغفار والرجوع في الصحيحين: لله أشد فرحا بتوبة عبدي حين يتوب إليه من أحدكم كان على رحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، أخرجه عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث لم يخرج هذه الرواية أو هذه الألفاظ لم يخرج البخاري بطوله من حديث أنس بن مالك، وإنما إلى قوله في أرض فلا. وحديث أنس اللي هو أصل الرواية دي أخرجه مسلم في التوبة باب الحض على التوبة، وقد أخرجه البخاري بطوله من حديث الحارث بن سويد في كتاب الدعوات باب التوبة. فهذا الحديث يبين مدى فرحة الله عز وجل بتوبة العبد إذا تاب، فالواجب على العبد كراهة ما يكرهه ربه وإلهه وسيده ومولاه من السيئات وعدم محبتها والنفرة منها لأن الله لا يحبها، والاجتهاد في كف النفس عنها وأطرها على محاب الله، وألا يصدر عنها شيء يكرهه، يعني ألا يصدر من نفسه شيء يكرهه ربه يكرهه الله عز وجل. فإن غلبته نفسه بجهلها وشرارتها فصدر عنه شيء من ذلك المكروه فليبادر إلى الدواء الذي يحبه الله عز وجل، وليتدركه بمحبة الله عز وجل ومرضاته. بإيه هو الدواء بقى؟ من التوبة والإنابة والاستغفار والإذكار وعدم الإصرار، فإن الله تعالى قد أرشد إلى ذلك وأثنى على من اتصف به، قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. يبقى إذن هو يحب منهم ذلك، بالرغم أنه هو ذلك الذي يحب اللي هو ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم لن يقع منهم إلا إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، يعني لن تكون هذه الخصيلة التي يحبها والتي يذكرها لهم على سبيل المنقبة ما لها لم تكن إلا بعد الذنب. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم يا رب خالدين فيها. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. إذن جعلهم مع الذنوب والتوبة عاملين، وذكر ذلك على سبيل المنقبة وغير ذلك كثير. وفي الحديث: لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. لماذا؟ لأن الله عز وجل غفار، ولأن الله غفور، ولأن الله عفو، ولأن الله عز وجل يكفر السيئات. طب كل غفور ويكفر السيئات وعفو، كل هذا يتحقق بماذا؟ إلا إن يكون هناك مذنبون يأملون في عفو، مذنبون يطلبون المغفرة، مذنبون يطلبون كفارة السيئات. يبقى إذن حكم بلغة لا تدركها العقول. هو لم يأمر عباده بأن يذنبوا، ولم يأمر عباده بأن يسيئوا، ولا يحب منهم ذلك، لكن نظم كونه على حكم بالغة. هذه الحكم لا تدركها العقول، ويقع منها ما يحب، ويتحصل منها مقتضى أسمائه وصفاته. وفي الحديث: لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. الحديث عند مسلم في كتاب التوبة، باب سقوط الذنوب بالاستغفار، أو كما قال. نعم، الايه؟ الناس خالق، اسم الله الخالق. لم يزد ايه؟ لا، مش بنتكلم على ان الاسم يزيد او يزيد. انا بكلم مقتضى الاسم والصفر، هو خالق بلا مخلوق، هو خالق وان لم يكن مخلوق، هو رزاق وان لم يكن مرزوق. مش بنتكلم، انا بتكلم على وجود الشر والخير ووجود السيئات والحسنات. لما يسأل سائل يقول: طب ليه يتوجد سيئات وحسنات وهو بيكره السيئات ويكره الكفران ويكره الشرور؟ ده الذي نتكلم فيه. فإن ترتب على فعل السيئة من فاعلها هذه الأمور المحبوبة، التوبة والإنابة والأوب والرجوع والإذكار والاستغفار، هذه الأمور المحبوبة للرب عز وجل، فذلك غاية مصلحة العبد وسعادته وفلاحه. وإن لم يقع منه ذلك فلخبس نفسه، يعني إن أذنب وما وقعش منه لا توبة فلخبس نفسه وعدم صلاحيتها للملأ الأعلى، إنها لا تصلح أن تكون في الملأ الأعلى. نفس خبيثة، حتى أنها لما تسيء لا يحركها ذلك لأنها خبيثة، لأن النفس الطيبة لما تسيء تتألم فيبعثها ألمها على الاستغفار وعلى الإنابة والرجوع وما شابه، ومجاورة المولى والله أعلم بالمهتدين. وحينئذ يترتب عليها فرائض الله عز وجل على أولياء المؤمنين من الدعوة إلى الله عز وجل، التي هي من وظائف الرسل عليهم السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو من أعظم فرائض الله تعالى، والجهاد في سبيله الذي هو ذروة سلام الإسلام. وعليه يترتب لأوليائه الفتح أو الشهادة، ويكفيك في فضل ذلك قول الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. كيف؟ فين السوق؟ فين السوق؟ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله؟ لا أحد. فاستبشروا ببيعكم الذي بيعتم به. ده خطاب لمن بايع ولمن يريد أن يبايع، وذلك هو الفوز العظيم، إنك تبيع نفسك وتكون الجنة تنتظرها، ده الفوز العظيم. ثم وصف من صفاتهم: التائبون العابدون الحامدون، وجعل أول هذه الصفات إيه؟ التائبون. وطبعا التقديم يفيد التعظيم، التقديم يفيد التعظيم، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. وبالتالي لو لم يوجد مقامات جهاد ولا مقامات بذل وفداء، أن يبيع العبد نفسه وأن يشتري الله منه؟ خلاص ما كل مؤمن وكل مهتدي، وهيعمل ايه؟ هيجيب سكينة ضربته؟ ولو سردنا ما في هذا الباب من الآيات والأحاديث لطال الفصل، ونحن نستغفر الله العظيم من الخوض في هذا الباب، لماذا كذا ولماذا كذا، وإذا أوحى الشيطان لأحدنا أو لأحد منكم لماذا كذا ولماذا كذا، الجواب هذا كله إلى حكمة الحكيم العليم. الجواب على كل هذه الاستفهامات والتي يضحض بها الشيطان أن هذا مرجعه إلى حكمة الحكيم العليم. ونحن نستغفر الله العظيم من الخوض في هذا الباب، ولسنا من الراسخين في العلم، وسيأتي إن شاء الله مزيد بحث في هذا الباب عند الإيمان، باب الإيمان بالقدر، وهناك نذكر مراتبه ومذاهب من خالف فيه أهل السنة والجماعة إن شاء الله تعالى. والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم بعد ذلك يثبت لله عز وجل بعدما تكلم على حكمته ومشيئته وأثبت له الخلق والمشيئة، وبعدما تكلم على الخلق والرزق أثبت ما ضل فيه كثير من الفرق، وهي صفة السمع والبصر. فبيقول وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق الصخر، وسامع للجهر والإخفات بسمعه الواسع الأصوات. وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر، وسامع للجهر والإخفات بسمعه الواسع للأصوات. وهذا فيه إثبات أعظم صفتين، اسمين مثبتين لصفتين ضل فيهم كثير من الفرق، وده اللي هنكمله في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.